قال الراوي: فغضب ابن زياد لعنه الله وكأنه هم بها، فقال له عمرو بن حريث: إنها امرأة، والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها. فقال لها ابن زياد لعنه الله: لقد شفى الله من طاغيتك والعصاة المردة من أهل بيتك قلبي. فقالت لعمري: لقد قتلت كهلي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي، فإن كان هذا شفاءك فقد اشتفيت. فقال ابن زياد لعنه الله: هذه سجاعة، ولقد كان أبوها سجاعا شاعرا. فقالت يا ابن زياد: ما للمرأة والسجاعة؟ ثم التفت إلى علي بن الحسين عليهما السلام، فقال: من هذا؟ فقيل: علي بن الحسين. فقال: أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ فقال علي: قد كان لي أخ يقال له علي بن الحسين، قتله الناس. فقال: بل الله قتله. فقال علي عليه السلام: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فقال ابن زياد: أولك جرأة على جوابي؟ اذهبوا به فاضربوا عنقه. فسمعت به عمته زينب، فقالت: يا ابن زياد، إنك لم تبق منا أحدا، فإن كنت عزمت على قتله فاقتلني معه. فقال علي لعمته: اسكتي يا عمة حتى أكلمه. ثم أقبل عليه فقال: أبي القتل تهددني يا ابن زياد؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة؟ ثم أمر ابن زياد لعنه الله تعالى بعلي بن الحسين وأهله عليهم السلام، فحملوا إلى دار في جنب المسجد الأعظم. فقالت زينب بنت أمير المؤمنين: لا يدخلن علينا عربية إلا أم ولد أو مملوكة، فإنهن سبين كما سبينا. ثم أمر ابن زياد لعنه الله برأس الحسين عليه السلام، فطيف به في سكك الكوفة. ويحق أن نتمثل بقول الشاعر في رأس الحسين عليه السلام: رأس ابن بنت محمد ووصيه للناظرين على قناة يرفع، والمسلمون بمسمع وبمنظر، والمسلمون بمنظر وبمسمع، لا منكر منهم ولا متفجع. كحلت بمنظرك العيون عماية، وأصم رزقك كل أذن تسمع. أيقظت أجفانا وكنت لها كرى، وأنمت عينا لم تكن بك تهجع. ما روضة إلا تمنت أنها لك حفرة ولحظ قبرك مضجع. وروى في البحار عن ابن نمى قال: رويت أن أنس بن مالك قال: شهدت عبيد الله بن زياد لعنه الله وهو ينكت بقضيب على أسنان الحسين عليه السلام، ويقول: إنه كان حسن الثغر. فقلت: أما والله لأسوء أنك، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل موضع قضيبك من فيه. وعن سعيد بن معاذ وعمر بن سهيل أنه ما حضر عبيد الله يضرب بقضيبه أنف الحسين وعينيه ويطعن في فمه. فقال زيد بن أرقم: ارفع قضيبك، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله واضعا شفتيه على موضع قضيبك، ثم انتحب باكيا. فقال له: أبكى الله عينيك يا عدو الله، لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك. فقال زيد: لأحدثنك حديثا وأغلط عليك من هذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله أبعد حسنا على فخذه اليمنى وحسينا على فخذه اليسرى، فوضع يده على يافوخ كل منهما، فقال: اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين، فكيف كان وديعتك لرسول الله؟ ثم رفع صوته يبكي وخرج وهو يقول: عبد ملك حرا، أنتم يا معشر العرب عبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة حتى يقتل خياركم ويستعبد أحراركم، رضيتم بالذل فبعدا لمن رضي. وفي كشف الغمة قال: روى الترمذي في صحيحه عن أنس قال كنت عند ابن زياد لعنه الله فجيء برأس الحسين فجعل يضرب بقضيبه في أنفه ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا فقلت أما إنه كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروى البخاري في صحيحه مثله وقال ولما اجتمع عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنه الله بعد قتل الحسين قال عبيد الله لعمر ائتني بالكتاب الذي كتبت إليك في معنى قتل الحسين ومناجزته فقال عمر بن سعد ضاع فقال عبيد الله لتجيئنني به في هذا اليوم وإن لم تأتني به فليس لك عندي جائزة أبدا أتراك معتذرا في عجائز قريش في أيام الحرب ألست أنت القائل فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين أأترك ملك الري والري منيتي أم أرجع ماثوما بقتل حسين قال عمر والله لقد نصحتك في الحسين نصيحة لو استشارني بها أبي سعد كنت قد أديت حقه فقال ابن زياد كذبت يا لكع فقال عثمان بن زياد أخو عبيد الله صدق والله لوددت أنه ليس من بني زياد رجل إلا في أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأن حسين لم يقتل قال عمر بن سعد والله ما رجع أحد بشر مما رجعت أطعت عبيد الله وعصيت الله وقطعت الرحم وخرج مغموما وهو يقول ذلك هو الخسران المبين هذا وقال في البحار قال المفيد فلما أصبح عبيد الله بن زياد لعنه الله بعث برأس الحسين فدير به في سكك الكوفة كلها وقبائلها وروي عن زيد بن أرقم أنه لما مر به علي وهو على رمح وأنا في غرفة لي فلما حاذاني سمعته يقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فقف والله شعري علي وناديت رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب قال ابن شهراجور روى أبو مخنف عن الشعبي أنه صلب رأس الحسين بالصيارف في الكوفة فتنحنح الرأس وقرأ سورة الكهف إلى قوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فلم يزدهم أي أهل الكوفة وأتباع ابن زياد ذلك إلا ضلالا هذا الراوي من الفسر بس وفي خبر آخر أنهم لما صلبوا رأسه الشريف سمع منه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقد نقل أيضا أن ابن زياد لما أمر خدامه بضرب عنق الإمام ابن الإمام علي بن الحسين عليهما السلام تعلقت به زينب فقالت يا ابن زياد حسبك واعتنقت عليا فقالت لا والله لا أفارقنه فإن قتلته فاقتلني معه فنظر ابن زياد لعنه الله إليها وإليه ساعة ثم قال عجبا للرحم والله إني لأظنها ودت أني قتلتها معه دعوه فإنه لما به مشغول قال في المنتخب إن سبب غضب اللعين على الإمام علي بن الحسين أنه بعدما تفوه اللعين الكافر ابن زياد لعنه الله بالترهات في أمر سيد الشهداء عليه السلام وعتاب زينب غار علي بن الحسين على عمته فقال لابن زياد لعنه الله إلى كم تهتك عمتي بين من يعرفها ومن لا يعرفها قطع الله يديك ورجليك فاستشاط ابن زياد الكافر غضبا وأمر بضرب عنقه وربي أنه قال من حضر أي في مجلس ابن زياد رأيت نارا قد خرجت من القصر كادت تحرقه فقام ابن زياد لعنه الله عن سريره هاربا ودخل بعض بيوته فرأى ذلك الكافر اللعين كل ذلك ولم يرتجع عن غيه وشقاوته قال ابن الأثير في الكامل مسندا إلى بعض حجاب ابن زياد قال دخلت معه القصر حين قتل الحسين فاقترم في وجهه نار فقال لا تحدثن بهذا. ثم أمر ابن زياد بعلي بن الحسين فقل له وحمل مع النسوة والسبايا إلى السجن. قال الراوي فكنت معهم فما مررنا بزقاق إلا وجدناهم الآن رجالا ونساء يضربون وجوههم فجلسوا في السجن فضيق عليهم. وفي رواية ابن الجوزي أمر ابن زياد أن ينصب رأس سيد الشهداء عليه السلام على خشبة بعد أن طيف به بالكوفة. قال قال زر بن حبيش أول رأس رفع على خشبة بالكوفة رأس الحسين. وعن سلمة بن كهيل قال رأيت رأس سيد الشهداء على قناه وهو يقرأ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وفي الصواعق أن السماء أسودت يوم قتل الحسين عليه السلام سودادا عظيما حتى رؤيت النجوم. وأنه لما جيء برأس الحسين إلى دار ابن زياد سالت حيطانها دما. وعن الحارث بن وكيده قال كنت في من حمل رأس الحسين فسمعته يقرأ سورة الكهف فجعلت أشك في نفسي وأنا أسمع نغمة أبي عبد الله. فقال لي ابن وكيده أما علمت أن معشر الأئمة أحياء عند ربنا نرزق؟ قال قلت في نفسي أسرق رأسه. فنادى ابن وكيده ليس لك إلى ذلك سبيل فإن سفكهم دمي أعظم عند الله من تسييرهم رأسي فذرهم فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. وفي الصواعق أن بعض من حمل رأس الحسين عليه السلام اسود وجهه أشد سودادا من القار فسئل عن ذلك فقال ما مرت علي ليلة إلا واثنان يأخذان بضبعي إلى نار تؤجج فيدفعاني فيها فتلفحني كما ترى. وروى الحر العاملي وابن حجر عن مسند أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي رجاء قال لا تسبوا عليا ولا أهل هذا البيت إن جارا لنا من بني الهجيم قدم الكوفة فقال لهم ألم تروا إلى هذا الفاسق ابن الفاسق أن الله قتله يعني الحسين بن علي عليهما السلام فرماه الله بكوكبين في عينيه وطمس الله بصره فعمي. وفي بعض المقاتل نقلا عن الشعبي أنه أمر ابن زياد بالنسوان فأوقفوهن بين يديه وأم كلثوم بارزة وزينب بنت أمير المؤمنين تبكيان. فقال عبيد الله بن زياد من تكون هذه المرأة؟ فقالوا هذه زينب وتلك أم كلثوم أخت الحسين. فقال لها عمر بن سعد وكان بمحضر من ابن زياد كيف رأيت إمكان الله منكم استأصل شافتكم وقتل خياركم وقتل رجالكم؟ فقالت له يا ابن سعد إن هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوه إلى مضاجعهم ولكن أنت يا عمر أعد لمحمد جوابا ولعلي خطابا ولله عز وجل من العذاب جلبابا. يا ابن سعد قتلت عترة الرسول في طاعة ابن زياد ويزيد. فقال لها إنك لشجاعة مثل أبيك. فقالت له ما للنساء والشجاعة ولو كنت شجاعة لم أكن واقفة بين أيديكم موقف الذل. ثم أمر بصرفهم عنه. قالت أم كلثوم فبينما نحن كذلك إذ ترى آلي شخص وهو يقول والله ما جئتكم حتى بصرت به بالطف منعفر الخدين منحورا إلى آخر ما تقدم. قالت أم كلثوم من أنت؟ فقال رجل من الجن أسلمت على يد أبيك أمير المؤمنين عليه السلام. قال أبو مخنة ثم أدخلوهن على ابن زياد فوقفوا بين يديه. فقال علي بن الحسين عليهما السلام سنقف وتقفون ونسأل وتسألون وأنتم لا تردون لرسول الله جوابا. فسكت ولم يجبه ثم أقبل ابن زياد على النساء وقال أيكن أم كلثوم فلم تكلمه، فنادى ثانية فلم تكلمه، فقال بحق جدك رسول الله إلا ما كلمتني، فقالت ما تريد، فقال لقد كذبتم وكذب جدكم ثم اختبحتم ومكنني الله منكم. كافر صريح. فقالت يا عدو الله يا ابن الدعي إنما يفتضح الكذاب المنافق، وأنت والله أحق بالكذب والفجور والنفاق، فأبشر بالنار. فضحك ابن زياد فقال إن صرت إلى النار فقد شفيت صدري منكم. قالت له يا ابن الدعي لقد رويت الأرض من دم أهل البيت. فقال يا بنت السجاع لولا أنك امرأة لضربت عنقك. فلما سمعت كلامه أنشأت تقول قتلتم أخي صبرا فويل لأمكم ستجزون نارا حرها يتوقد، إلى آخر الأبيات المتقدمة. قال وجعلوا يعرضون عليه السبايا وهو ينظر إليهم يمينا وشمالا والرؤوس من حوله على أسنة الرماح. وكانت زينب قد أخذ قناعها من رأسها وقرطها من أذنيها وهي ساترة رأسها بكمها. فنظر ابن زياد وقال لبعض حجابه من هذا؟ فقال هذه زينب أخت الحسين. فالتفت إليها وقال لها يا زينب بحق جدك إلا كلمتني. فقالت ما تريد يا عدو الله وعدو رسوله لقد هتكتنا بين البر والفاجر. فقال لها كيف رأيت ما صنع الله تعالى بك وبأخيك إذ أراد أن يأخذ الخلافة من يزيد؟ فخيب أمله وقطع رجاءه وأمكننا منه. فقالت له ويلك يا ابن مرجانة إن كان طلب الخلافة فميراثه من أبيه وجده، وأما أنت فاستعد لنفسك جوابا إذا كان القاضي الله والخصم محمدا والسجن جهنم. فغار زين العابدين على عمته وقال يا ابن اللئام إلى كم تهتك عمتي وتعرفها بمن لا يعرفها وتعرفها من لا يعرفها؟ فغضب ابن زياد لعنه الله من كلامه وقال لبعض حجابه خذ هذا الغلام واضرب عنقه. فجذبه الحاجب فتعلقت به زينب بنت أمير المؤمنين فغلبها الحاجب فصاحت واثكلاه وأخاه تفجعنا مرة أخرى يا ابن زياد. فعفى عنه اللعين لأجل هذا. ثم إن ابن زياد لعنه الله صعد المنبر أي في اليوم الذي أحضر أهل البيت في مجلسه وجرى فيه ما مر ذكره، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال في بعض كلامه الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير المؤمنين وأشاعه يعني يزيد بن معاوية وقومه وقتل الكذاب ابن الكذاب وشيعته. فما زاد على هذا الكلام شيئا حتى قام إليه عبد الله بن عفيف بن الإزدي وكان من خيار الشيعة وزهادها، وكانت عينه اليسرى ذهبت يوم الجمل والأخرى في يوم صفين، وكان يلازم المسجد الأعظم يصلي فيه إلى الليل. فقال يا ابن مرجانة إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله، أتقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المؤمنين؟ فغضب ابن زياد لعنه الله وقال من هذا المتكلم؟ فقال ابن عفيف أنا المتكلم يا عدو الله، أتقتل الذرية الطاهرة التي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وتزعم أنك على دين الإسلام؟ وغوثاه أين أولاد المهاجرين والأنصار لينتقموا من هذا الطاغية اللعين ابن اللعين على لسان محمد رسول رب العالمين؟ فازداد ابن زياد غضبا حتى انتفخت أوداجه فقال علي به فبادرت عليه الجلاوزة من كل جانب ليأخذوه، فقامت الأشراف من الإزد من بني عمه فجاءوا إليه فخلصوه من أيدي الجلاوزة وأخرجوه من باب المسجد وانطلقوا به إلى منزله. فقال ابن زياد لعنه الله: انطلقوا إلى هذا الأعمى الإزدي، أعمى الله قلبه كما أعمى الله عينيه، فأتوني به. قال: فانطلقوا إليه. فلما بلغ ذلك الإزد اجتمعوا واجتمع معهم قبائل اليمن ليمنعوا صاحبهم. قال: فبلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مبر وضمهم إلى محمد بن الأشعث وأمرهم بقتال القام. قال: فاقتتلوه قتالا شديدا حتى قتل بينهم جماعة من العرب. ووصل أصحاب ابن زياد لعنه الله إلى دار عبد الله بن عفيف فكسروا الباب واقتحموا عليه. فصاحت ابنته: أتاك القوم من حيث تحذر؟ فقال: لا عليك، ناوليني سيفي. فناولته إياه فجعل يذب عن نفسه ويقول: أنا ابن ذي الفضل عفيف الطاهر، عفيف شيخي وابن أم عامري، كم دارع من جمعكم وحاسري، وبطل جدلته مغاوري. قال: وجعلت ابنته تقول: يا أبتاه، ليتني كنت رجلا أخاصم بين يديك اليوم هؤلاء الفجرة قاتل العترة البررة. قال: وجعل القوم يدورون عليه من كل جهة وهو يذب عن نفسه، ولم يقدر عليه أحد. كلما جاءوا من جهة قالت: يا أبتاه، قد جاءوك من جهة كذا، حتى تكاثروا عليه وأحاطوا به. فقالت بنته: واذ الله، يحاط بأبي وليس له ناصر يستعين به. فجعل يدير سيفه ويقول: أقسم لو يفسح لي عن بصري، ضاق عليكم موردي ومصدري. قال: فما زالوا به حتى أخذوه، ثم حمل فأدخل على ابن زياد لعنه الله. فلما رآه قال: الحمد لله الذي أخزاك. فقال له عبد الله بن عفيف: يا عدو الله، وبماذا أخزاني الله؟ والله لو فرج لي عن بصري ضاق عليك موردي ومصدري. فقال ابن زياد: يا عدو الله، ما تقول في عثمان بن عفان؟ فقال: يا عبد بن علاج، يا ابن مرجانة، وشتمه: ما أنت وعثمان؟ إن أساء أم أخطأ، أحسن أم أساء، وأصلح أم أفسد؟ والله تعالى ولي خلقه يقضي بينهم وبين عثمان بالعدل، ولكن سلني عن أبيك وعنك وعن يزيد وأبيه. فقال ابن زياد لعنه الله: والله لا سألتك عن شيء إلا أن تذوق الموت. فقال ابن عفيف: الحمد لله رب العالمين، أما إني قد كنت أسأل الله ربي أن يرزقني الشهادة قبل أن تلدك أمك، وسألت الله أن يجعل ذلك على يد ألعن خلقه وأبغضهم إليه. فلما كف بصري يئست من الشهادة، والآن الحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منها، وعرفني الإجابة منه في قديم دعائي. فقال ابن زياد لعنه الله: اضربوا عنقه. فضرب عنقه وصلب في السبخة. قال المفيد: فلما أخذته الجلاوزة فنادى بشعار الإزد، فاجتمع منهم 700 رجل فانتزعوه. فلما كان الليل أرسل إليه ابن زياد من أخرجه من بيته، فضرب عنقه وصلب في السبخة. قال ابن نمام: ثم دعا جندب بن عبد الله الإزدي وكان شيخا، فقال: يا عدو الله، ألست صاحب أبي تراب؟ قال: بلى، لا أعتذر منه. قال: ما أراني إلا متقربا بدمك إلى الله. قال: إذا لا يقربك الله تعالى منه بل يباعدك. قال: شيخ قد ذهب عقله وخلى سبيله. قال أبو مخنف: فلما أصبح ابن زياد جمع الناس في الجامع ورد المنبر وجعل يسب عليا والحسن والحسين، فقام إليه رجل اسمه عبد الله بن عفيف الإزدي، وكان شيخا كبيرا قد كف بصره، وكان له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له صهيل: رب الله فاك ولعن الله جدك وأباك وأدبك وأخزاك وجعل النار مثواك، ما كفاك قتل الحسين عن سبهم على المنابر، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله أكبه على منخره في النار يوم القيامة. أتسب عليا وأولاده؟ فعند ذلك أمر ابن زياد بضرب عنقه، فمنع عنه قومه وحملوه إلى منزله. فلما جن عليه الليل دعا ابن زياد بخولي الأصبحي وضم إليه 500 فارس وقال: انطلق إلى الإزدي وأتني برأسه. فساروا حتى أتوا منزل عبد الله بن عفيف، وكانت له ابنة صغيرة، فسمعت صهير الخيل فقالت: يا أبتاه، إن الأعداء قد هجموا عليك. فقال: ناوليني سيفي وقفي في مكانك، وقولي لي: القوم عن يمينك وشمالك وخلفك وأمامك. ثم وقف لهم في مضيق فجعل يضرب يمينا وشمالا، فقتل 23 رجلا و50 فارسا، وهو ينشد بهذه الأبيات يقول بعد الصلاة على الرسول وآله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لو يكشف لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري، وكنت منكم قد شفيت غلتي، وكنت منكم قد شفيت غلتي، إن لم يكن ذا اليوم قومي تخفري، أم كيف لي والأصبحي قد أتى بالجيش يكسر كل غضنفري. لو أنصفوني واحدا فواحدا أفنيتهم بموردي ومصدري، يا ويحهم، والسيف أبدا مشرفا لا يبتغي إلا مقر الخنجر. ويح ابن مرجان الدعي وقد أتى، ويزيد إذ أتى بهم في المحشر، والحكم فيه للإله، وخصمهم خير البرية أحمد مع حيدر. قال: فتكاثروا عليه وأخذوه أسيرا، وأتوا به إلى ابن زياد لعنه الله. فلما نظر إليه قال ابن زياد: الحمد لله الذي أعمى عينيك. فقال له عبد الله بن عفيف: الحمد لله الذي أعمى قلبك وفتح عينيك. فقال ابن زياد: قتلني الله إن لم أقتلك شر قتله. فضحك عبد الله بن عفيف وقال له: قد ذهبت عيناي يوم صفين مع أمير المؤمنين، وقد سألت الله أن يرزقني الشهادة على يد أشر الناس، وما علمت على وجه الأرض أشر منك. قال: ثم قطع عليه ابن زياد كلامه وأمر بضرب عنقه، فضربت عنقه وصلب رحمه الله تعالى. قال الراوي أبو مخنف والسيد في الملهوف: وكتب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بقتل الحسين وخبر أهل بيته، وكتب أيضا إلى عمرو بن سعيد بن العاص أمير المدينة بمثل ذلك. أما عمرو فحيث وصله الخبر فصعد المنبر وخطب الناس وأعلمهم ذلك، فعظمت واعية بني هاشم وأقاموا سنن المصائب والمآتم. وكانت زينب بنت عقيل بن أبي طالب تندب الحسين وتقول: ماذا تقولون إن قال النبي لكم: ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وآل بيتي بعد مفتقدي؟ منهم أسارى ومنهم فرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. فلما جاء الليل سمع أهل المدينة هاتفا ينادي: أيها القاتلون جهلا حسينا، أبشروا بالعذاب والتنكيل، كل أهل السماء يدعو عليكم من نبي وملائكة وقبيل، قد لعنتم على لسان ابن داود وموسى وصاحب الإنجيل، وأما يزيد بن معاوية فلما وصله كتاب ابن زياد ووقف عليه أعاد الجواب إليه أمره فيه بحمل رأس الحسين ورؤوس من قتل معه وبحمل أثقاله ونسائه وعياله. والمستفاد من كلام بعض الرواة أن خبر قتل سيد الشهداء ما وصل إلى المدينة إلا من قبل يزيد، وذلك كان بعد أن أنفذ ابن زياد الرؤوس الطيبة الشريفة والأسارى إلى يزيد، وذلك حيث قال الشيخ المفيد: ولما أنفذ ابن زياد برأس الحسين إلى يزيد تقدم إلى عبد الملك بن أبي الحارث السلمي فقال: انطلق حتى تأتي عمرو بن الله، فركبت راحلتي وسرت نحو المدينة، فلقيني رجل من قريش أو بني قيس فقال: ما الخبر؟ فقلت: الخبر عند الأمير تسمعه. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، قتل والله الحسين. فلما دخلت على عمرو بن سعيد قال: ما وراءك؟ فقلت: ما سر الأمير، قتل الحسين بن علي. فقال: اخرج فنادي بقتله. فناديت فلم أسمع والله واعية قط مثل واعية بني هاشم في دورهم على الحسين بن علي حين النداء بقتله. ثم دخلت على عمرو بن سعيد فلما رآني تبسم إلي ضاحكا، ثم أنشأ متمثلا بقول عمرو بن معدي كرب: عجت نساء بني زياد عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنبي. ثم قال عمرو: هذه واعية بواعية عثمان. ثم صعد المنبر فأعلم الناس بقتل الحسين ودعا ليزيد ونزل. قال في المناقب: قال في خطبته: إنها لدمة بلدمة وصدمة بصدمة، كم خطبة بعد خطبة وموعظة بعد موعظة، حكمة بالغة فما تغني النذر، والله لوددت أن رأسه في بدنه وروحه في جسده، أحيانا كان يسبنا ونمدحه ويقطعنا ونصله كعادتنا وعادته، ولم يكن من أمره ما كان، ولكن كيف نصنع بمن سل سيفه يريد قتلنا إلا أن ندفعه عن أنفسنا. فقام عبد الله بن السائب فقال: لو كانت فاطمة حية فرأت رأس الحسين عليه السلام لبكت عليه. فجبهه عمرو بن سعيد وقال: نحن أحق بفاطمة منك، أبوها عمنا وزوجها أخونا وابنها ابننا، لو كانت فاطمة حية لبكت عينها وحرت كبدها وما لامت من قتله ودفعه عن نفسه. ثم قال المفيد: فدخل بعض موالي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فنعى إليه ابنه، فاسترجع فقال أبو السلاسل مولى عبد الله: هذا ما لقيناه ودخل علينا من حسين. فحذفه عبد الله بن جعفر بن عله. ثم قال يا ابن اللخنة
غلام عبد الله بن جعفر،
ثم قال يا ابن اللخنة: ألي الحسين تقول هذا؟ والله لو شهدته لأحببت ألا أفارقه حتى أقتل معه، والله إنه لمما يسخي بنفسي عنهما ويعزي عني المصاب بهما أنهما أصيبا مع أخي وابن عمي مواسيين له صابرين معه. ثم أقبل على جلسائه فقال: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، عز علي مصرع أبي عبد الله، عز علي مصرع الحسين، ألا أكون آسيته بنفسي، ألا أكون آسيت حسينا بيدي، إلا أكون وآسيت حسينا بيدي فقد أساه ولداي، فقد واساه ولداي. فخرجت أم لقمان بنت عقيل بن أبي طالب حين سمعت نعي الحسين عليه السلام حاسرة ومعها أخواتها أم هاني وأسماء ورملة وزينب بنات عقيل يبكين قتلاهن بالضف، وهن يقولن: ماذا تقولون إن قال النبي لكم، إلى آخر ما تقدم. فلما كان الليل في ذلك اليوم الذي خطب فيه عمرو بن سعيد بقتل الحسين عليه السلام في المدينة، سمع أهل المدينة في جوف الليل مناديا ينادي يسمعون صوته ولا يرون شخصه: أيها القاتلون جهلا حسينا، إلى آخر ما تقدم. قال ابن نماء: وروي أن يزيد بن معاوية بعث بمقتل الحسين عليه السلام مخروف بن حريث بن مسعود الكلبي من بني عدي بن جناب ورجلا من بهرى، وكان من أعيان أهل الشام. فلما قدم المدينة خرجت امرأة من بنات عبد المطلب، قيل هي زينب بنت عقيل ناشرة شعرها واضعة كمها على رأسها، تتلقاهم وهي تبكي وتقول: ماذا تقولون؟ إلى آخر الأبيات. وقال شهر بن حوشب: بينما أنا عند أم سلمة إذ دخلت صارخة تصرخ، وقالت: قتل الحسين. إذ دخلت صارخة تصرخ وقالت: قتل الحسين. قالت أم سلمة: فعلوها ملأ الله قبورهم نارا. قال البلاذري في تاريخه: إنه لما وافى الحسين إنه لما وافى رأس الحسين المدينة سمعت الواعية من كل جانب. فقال مروان بن الحكم لعنه الله: ضربت دوس فيهم ضربة أثبات أوتاد ملك فاستقر. ثم أخذ ينكت وجهه بقضيب ويقول: يا حبذا فردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين، شفيت منك النفس يا حسيني. وروى بعض الرواة عن أبي ربيعة عن أبي كبير قيل: سمع في الهواء بالمدينة قائل يقول: يا من يقول بفضل آل محمد بلغ رسالتنا بغير تواني، قتلت شرار بني أمية سيدا خير البرية ماجدا ذا شاني، ابن المفضل في السماء وأرضها سبط النبي وهادم الأوثان وهادم الأوثان وهادم الأوثان. بكت المشارق والمغارب بعدما بكت الأنام له بكل لسان. وما ذكر في الرواية السابقة وإن كان صريحا في أن الحرم والسبايا لم ينفذهم ابن زياد إلى يزيد بعد شهادة ابن عفيف، بل كان الحرم والسبايا في الكوفة بالحبس إلى أن أعاد يزيد جواب كتاب ابن زياد وأمره فيه بحمل الرؤوس الشريفة الطيبة والحرم والسبايا إلى دمشق. فعلى هذا تكون الفاصلة بين شهادة ابن عفيف وبين إنفاذ ابن زياد الرؤوس المطهرة والحرم والسبايا إلى دمشق مدة طويلة. قال أبو مخنع: إن ابن زياد أنفذ الرؤوس المطهرة والحرم والسبايا إلى دمشق بعد مقتل ابن عفيف بلا فاصلة معتد بها، وذلك حيث ذكر بعد ذكر شهادة ابن عفيف قال: إن ابن زياد دعا بشمر بن ذي الجوشم الضبابي وخولي بن يزيد الأصبحي وضم إليهما 1500 فارس وأمرهم أن يسيروا بالحرم والرؤوس والسبايا إلى دمشق وأن يشهروهم في جميع البلدان. ثم دعا ابن زياد برأس الحسين عليه السلام فأحضر بين يديه وطيبه بالمسك والعنبر الهندي. ثم دعا بشمر بن ذي الجوشن الضبابي وخولي بن يزيد الأصبحي وضم إليهما 500 و1000 فارس وأمرهم أن يسيروا بالحرم والسبايا والرؤوس إلى دمشق وأن يشهروهم في جميع البلدان. قال: فلما رأيت ذلك هذا أبو مخنف الراوي في ذهني أنها قيس بن الربيع، لكن بما سيأتي فيذكر: أجمعت رأيي إلى المسير معهم فجهزت وزرت مع القوم. فلما نزلوا القادسية أنشأت أم كلثوم صلوات الله عليها تقول: ماتت رجالي وأفنى الدهر ساداتي، وزادني حسرة بعد لوعاتي، صال اللئام علينا بعدما علموا أنا بنات رسول بالهدايات، يسيرونا على الأقداب عارية كأننا بينهم باب الغنيمات. يعز عليك رسول الله ما صنعوا بأهل بيتك يا نور البريات، كفرتم برسول الله ويلكم، أهداكم من سلوك في الضلالات. قال أبو مخنف: وساروا بالرؤوس إلى شرق الجصاصة ثم عبروا تكريت، وأخذوا على طريق البر ثم على الأعمى ثم على دير عروة ثم على صليتا ثم على وادي النخلة، فنزلوا فيها وباتوا. وروى ابن الهيعة وغيره حديثا قال: كنت أطوف بالبيت فإذا أنا برجل يقول: اللهم اغفر لي وما أراك فاعلا، فقلت له: يا عبد الله اتق الله تعالى ولا تقل مثل هذا، فإن ذنوبك لو كانت مثل قطر الأمطار وورق الأشجار، فاستغفرت الله غفرها لك فإنه غفور رحيم. قال: فقال لي: تعال حتى أخبرك بقصتي. فأتيته فقال: اعلم أننا كنا 50 نفرا ممن سار مع رأس الحسين إلى الشام، وكنا إذا أمسينا وضعنا الرأس في تابوت وشربنا الخمر حول التابوت فشرب أصحابي ليلة حتى سكروا ولم أشرب معهم. فلما جن الليل سمعت رعدا ورأيت برقا، فإذا أبواب السماء قد فتحت، ونزل آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونبينا محمد صلى الله عليه وآله أجمعين، ومعهم جبرائيل وخلق من الملائكة. فدنا جبرائيل من التابوت فأخرج الرأس وضمه إلى نفسه وقبله، ثم قال: كذلك فعل الأنبياء كلهم. وبكى النبي على رأس الحسين فعزاه الأنبياء، فقال له جبرائيل: يا محمد صلى الله عليه وآله، إن الله تعالى أمرني أن أطيعك في أمتك، فإن أمرتني زلزلت بهم الأرض وجعلت عاليها سافلها كما فعلت بقوم لوط. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا جبرائيل، فإن لهم معي موقفا بين يدي الله تعالى يوم القيامة. قال: ثم صلوا عليه. ثم أتى قوم من الملائكة وقالوا: إن الله تبارك وتعالى أمرنا بقتل قتلة الحسين 50. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شأنكم بهم. فجعلوا يضربون بالحرابات، ثم قصدني واحد منهم بحربة ليضربني، فقلت: الأمان الأمان يا رسول الله. فقال: اذهب فلا غفر الله لك. فلما أصبحت رأيت أصحابي كلهم جاثمين رمادا. قال: وإن كل من قتله جفت يده. وفي الرواية: إذ سمعت صوت بريق لم أسمع مثله، فقيل: قد أقبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فسمعت صوت صهيل الخيل وقعقعة السلاح مع جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والكروبيين والروحانيين والمقربين. وفيه: فشكى النبي إلى الملائكة والنبيين، قال: قتلوا ولدي وقرة عيني. وكلهم قبل الرأس وضمه إلى صدره. قال أبو مخنف: وجدوا في السير حتى دخلوا دمشق، فرأيت الأسواق معطلة والناس كأنهم سكارى، فأقبل رجل إلى يزيد بن معاوية لعنه الله، قال: أقر الله عينك أيها الخليفة. فقال: ماذا؟ قال: رأس الحسين. فقال: بماذا؟ فقال: برأس الحسين. فقال له يزيد، قال: أقر الله عينك أيها الخليفة. فقال: بماذا؟ فقال: برأس الحسين. فقال له يزيد: ولد الزنا لا أقر الله عينك. ثم أمر بحبسه، وأمر 120 راية، وأمرهم أن يستقبلوا رأس الحسين، فأقبلت الرايات، ومن تحتها التكبير والتهليل، وإذا من تحتها هاتف ينشد ويقول: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا. متزملا بدمائه تزميلا، لا يوم أعظم حسرة من يومه. وأراه رهنا للمنون قتيلا، فكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا. قال سهل: ودخل الناس من باب الخيزران، فدخلت في جملتهم وإذا قد أقبل ثمانية. نعم ولا وديه سهل من الجهر لكنها من الشيعة. ودخل الناس من باب الخيزران فدخلت في جملتهم وإذا قد أقبل ثمانية عشر رأسا، وإذا بالسبايا على المطايا بغير وطاء، ورأس الحسين بيد الشمر وهو يقول: أنا صاحب الرمح الطويل، أنا صاحب الدين الأصيل، أنا قتلت ابن سيد الوصيين، وأتيت برأسه إلى يزيد أمير المؤمنين. فقالت أم كلثوم سلام الله عليها: كذبت يا لعين ابن اللعين، ألا لعنة الله على القوم الظالمين، يا ويلك تفتخر على يزيد الملعون ابن الملعون بقتل من ناغاه جبرائيل وميكائيل، ومن اسمه مكتوب على سرادق عرش رب العالمين، ومن ختم الله بجده المرسلين، وجمع بأبيه المشركين، فمن أين مثل جدي محمد المصطفى وأبي علي المرتضى وأمي فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين؟ فأقبل عليها خولي بن يزيد الأصبحي وقال: تأبين السجاعة يا سجاعة، وأنت بنت الشجاع السجاع. وأقبل من بعده رأس العباس عليه السلام يحمله قشعم الجعفي، وأقبل من بعده رأس الحر بن يزيد الرياحي، وأقبل من بعده رأس العان يحمله سنان بن أنس النخعي، وأقبل الرؤوس على إثرهم. ثم قال سهل: وأقبلت جارية على بعير مهزول بغير وطاء، وعلى وجهها برقع خز أدكن، وهي تنادي: ومحمداه وجداه وعلياه وحسناه وحسيناه وعقيلاه وعباساه، وبعد سفراه وسوء صباحاه. قال زال: فأقبلت إليها فصاحت علي فوقعت مغشيا علي، فلما أفبت من غشيتي ودنوت منها وقلت لها: يا سيدتي لم تصيحين علي؟ فقالت: أما تستحي من الله ورسوله أن تنظر إلى حرم رسول الله؟ فقلت: والله ما نظرت إليكم بريبة. فقالت: من أنت؟ فقلت: أنا سهل بن سعيد الشهرزوري، وأنا من مواليكم ومحبيكم. ثم أقبلت على علي بن الحسين وقلت له: يا مولاي، هل لك من حاجة؟ فقال لي: هل لك من الدراهم شيء؟ فقلت: ألف دينار وألف ورقة وألف ورقة. فقال: خذ منها شيئا وادفعه إلى حامل الرأس، وأمره أن يبعده عن النساء حتى يشتغل الناس بالنظر إليه عن النساء. قال سهل: ففعلت ذلك ورجعت إليه وقلت له: يا مولاي، فعلت الذي أمرتني به. فقال لي: حشرك الله معنا يوم القيامة. ثم إن علي بن الحسين أنشأ يقول: أقات ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصيره، وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين أمير، فيا ليتني لم أنظر دمشق ولم يكن يزيد يراني في البلاد أسير. قال سهل: ورأيت روشنا عاليا فيه خمس نسوة ومعهن عجوز محدودبة الله، فلما صارت بإزاء رأس الحسين وثبت العجوز لعنها الله، وأخذت حجرا وضربت به ثنايا الحسين عليه السلام. فلما رأيت ذلك من هذه الملعونة قلت: اللهم أهلكها وأهلكهن معها بحق محمد وآله أجمعين. قال فما استتم كلامي إلا وسكت الروشا وهلكت العجوز وهلكنا معها. ذكر هذا أبو مخنف في هذا المقام. قال السيد في الملهوف فلما قربوا من دمشق تنت أم كلثوم سلام الله عليها من الشمر وكان في جملتهم فقالت له لي إليك حاجة. فقال ما حاجتك؟ فقالت إذا دخلت من البلد فحملنا في درب قليل نظارة وتقدم إليهم أن يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل وينحونا عنها فقد خزينا من كثرة النظر إلينا ونحن في هذه الحال. فأمر في جواب سؤالها أن تجعل الرؤوس على الرماح في أوساط المحامل بغيا منه وكفرا وسلك بهم من بين النظارة على تلك الصفة حتى أتى بهم باب دمشق فوقفوا على درج باب المسجد الجامع حيث قام السبي. وروى صاحب المناقب بإسناده عن زيد عن آبائه عن سهل بن سعد قال خرجت إلى بيت المقدس حتى توسطت الشام فإذا أنا بمدينة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار وقد علقوا الستور والحجب والديباج وهم فرحون مستبشرون وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول. فقلت في نفسي لا نرى لأهل الشام عيدا لا نعرفون عنه. فرأيت قوما يتحدثون فقلت يا قوم ألكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟ قالوا يا شيخ نراك أعرابيا. فقلت أنا سهل بن سعد قد رأيت محمدا. قالوا يا سهل ما أعجبك؟ السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها. قلت ولمذاك؟ قالوا هذا رأس الحسين عترة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يهدى من أرض العراق. فقلت وعجباه يهدى رأس الحسين والناس يفرحون قلت من أي باب يدخل؟ فأشاروا لي إلى باب يقال له باب الساعة. قال فبين أنا كذلك حتى رأيت الرايات يتلو بعضها بعضا فإذا نحن بفارس بيده لواء منزوع السنان عليه رأس من أشبه الناس وجها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا من ورائه رأيت نسوة على جمال بغير وطاء فدنوت من أولاهم فقلت يا جارية من أنت؟ فقالت أنا زكينة بنت الحسين. فقلت لها ألك حاجة إلي؟ فأنا سهل بن سعد ممن رأى جدك وسمع حديثه. قالت يا سهل قل لصاحب هذا الرأس أن يقدم الرأس أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سهل فدنوت من صاحب الرأس فقلت له هل لك أن تقضي حاجتي وتأخذ مني 400 دينار؟ قال ما هي؟ قلت تقدم الرأس أمام الحرم. ففعل ذلك فدفعت إليه ما وعدته. قال السيد فروي أن بعض فضلاء التابعين لما شهد رأس الحسين بالشام أخفى نفسه شهرا من جميع أصحابه فلما وجدوه بعد ذلك بعد إذ فقدوه سألوه عن سبب ذلك فقال ألا ترون ما نزل بنا؟ ثم أنشأ يقول جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا قتلوك عطشانا ولما يرقبوا في قتلك التأويل والتنزيلا ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا. قال وجاء شيخ فدنا من نساء الحسين وهن أقمن على درج باب دمشق فقال الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد من رجالكم وأمكن أمير المؤمنين منكم. فقال له علي بن الحسين يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال نعم. فقال هل عرفت هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الشيخ قد قرأت ذلك. فقال له علي فنحن القربى يا شيخ؟ فهل قرأت هذه الآية؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال نعم. قال علي فنحن القربى. فهل قرأت هذه الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الشيخ قد قرأت ذلك. قال علي فنحن أهل البيت الذين خصصنا بآية الطهارة يا شيخ. قال فبقي الشيخ ساكتا نادما على ما تكلم به وقال بالله إنكم هم. فقال علي بن الحسين تالله إنا لنحن هم من غير شك وحق جدنا رسول الله إنا لنحن هم. فبكى الشيخ ورمى عمامته ورفع راسه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك من عدو آل محمد صلى الله عليه وآله من الجن والإنس. ثم قال هل لي من توبة؟ فقال له نعم إن تبت تاب الله عليك وأنت معنا. قال أنا تائب. فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل. هذا وفي بعض طرق هذه الرواية لم يذكر فيه قتل الشيخ وفيه. ثم قال الشيخ اللهم إني أتوب إليك 3 مرات. اللهم إني أبرأ إليك من عدو آل محمد صلى الله عليه وآله ومن قتله ومن قتلة أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد قرأت القرآن فما شعرت بهذا قبل اليوم. وقد نقل جمع عن السيد في الإقبال أنه قال رأيت في كتاب المصابيح بإسناده إلى جعفر بن محمد قال عليه السلام قال لي أبي محمد بن علي عليهما السلام سألت أبي علي بن الحسين عن حمل يزيد لعنه الله فقال حملني على بعير بلا وطاء ورأس الحسين على علم أي رمح ونسوتنا خلفنا على بغال مكفأة والفارطة خلفنا وحولنا إن دمعت من أحدنا عين قرع رأسه بالرمح حتى إذا دخلنا دمشق صاح صائحهم يا أهل الشام هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون. وفي رواية الشعبي على ما نقله البعض ثم أجرفت 19 راية وأجرفت السبايا مهتكات بلا وطاء ولا غطاء. ثم أقبل رأس العباس بن علي يحمله ثعلبة بن مرة الكلبي وبيده رمح طويل وهو ينشد ويقول أنا صاحب الرمح الطويل الذي به أصول على الأعداء في حومة الحرب طعنت به آل النبي محمد لأن بقلبي منهم أعظم الكرب. فقالت له أم كلثوم ويله أتفتخر بقتل أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله فعليك لعنة الله. فهم أن يضربها بسوطه فخشي على نفسه واستحيا من الناس. ثم أقبل من بعده رأس جعفر بن علي يحمله نمير بن أبي جوشن الضبابي لعنه الله. وأقبل من بعده رأس محمد بن علي ثم أقبل رأس أبي بكر بن علي يحمله أنيس بن الحارث البعجي. وأقبل من بعده رأس علي بن الحسين الأكبر يحمله مرة بن قيس الهمداني. وأقبل من بعد رأس عون بن علي يحمله جابر السعدي. وأقبل من بعده رأس القاسم بن الحسن يحمله محمد بن الأشعث الكندي لعنهما الله. وأقبل من بعده رأس الحسين بن يحيى وأقبل من بعده رأس يحيى بن علي يحمله عمير بن شجاع الكندي. وأقبل من بعده في قلبه أعظم الكرب قال لأن بقلبي منهم أعظم الكرب وأقبل من بعده رأس عبد الله بن عقيل يحمله قيس بن أبي مرة الخزاعي، ثم أقبل من بعده بقية الرؤوس، ثم أقبل رأس الحسين بن علي وهو أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحمله حواش بن خولي بن يزيد الأصبحي لعنهم الله. قال الصدوق في الأمالي: قالوا فلما دخلنا دمشق أدخل النساء والسبايا بالنهار، فقال أهل الشام الجفاه: ما رأينا سبايا أحسن من هؤلاء، فمن أنتن؟ فقالت سكينة بنت الحسين: نحن سبايا آل محمد صلى الله عليه وآله، فأقيموا على درج المسجد حيث تقام السبايا.